بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بكم.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة للشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء ولازلنا مع سلسلة فقه الأذكار ومع ذكر جديد من الأذكار الثابتة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ونبدأ إن شاء الله مع هذا الذكر، وهذا الذكر أو هذه الأذكار تقال عند النوم عندما يأوي المسلم إلى فراشه، فيبدأ بهذا الذكر. وأذكار النوم كثيرة ولله الحمد وميسورة، وهذا معناه أن المسلم دائما على ذكر ودائما لسانه يلهج بذكر الله، أي هو على صلة مستمرة مع ربه سبحانه وتعالى. فهذا الذكر جاء في أكثر من حديث، من ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. وأيضا في لفظ آخر قالت رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات، فلما مرض مرضه الذي أمسح بيد نفسه لأنها كانت أعظم بركة من يدي. وحديث أيضا آخر عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال بين أنا أقود برسول الله صلى الله عليه وسلم في نقب من تلك النقاب، يعني يقود بالنبي صلى الله عليه وسلم، أخذ بزمام الناقة أو الدابة التي عليها النبي صلى الله عليه وسلم، إذ قال لي أي النبي صلى الله عليه وسلم يا عقبة ألا تركب؟ قال فأجللت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أركب مركبه، ثم قال يا عقب ألا تركب؟ قال فأشفقت أن تكون معصية. قال فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وركبت هنية، ثم ركب، ثم قال يا عقب ألا أعلمك سورتين من خير سورتين قرأ بهما الناس؟ قال قلت بلى يا رسول الله. قال فأقرأني قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم أقيمت الصلاة فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ بهما ثم مر بي قال كيف رأيت يا عقبة أو يا عقب أقرأ بهما كلما نمت وكلما قمت. وعن نوفل الأشجعي رضي الله عنه قرأ قل يا أيها الكافرون ثم نم على خاتمتها اقرأ قل يا أيها الكافرون ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك. وكذا قوله وقل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن. فهذا الحديث فيه بيان أن عند النوم يجمع المسلم كفيه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، ومعنى يجمع يعني يضم بعضها إلى بعض، يضم الكف الأول إلى الكف الثاني، يضم بعضها إلى بعض مع الإلصاق، يلصق إحداهما بالأخرى ومع فتح الكفين، يعني يلصق إحداهما بالأخرى والكفان مفتوحان جهة الفم، فيقرأ بهذه السور الثلاث: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. ثم ينفث فيهما النفث، يشبه النفخ، لأن ويختلف عن التفل، لأن التفل يكون معه شيء من الريق، أما النفث فقد يكون معه شيء من الريق وقد لا يكون. فالنفث قيل أقل من التفل، فالتفل يقولون لا يكون إلا مع الريق، أما النفث غالب هواء يخرج الهواء، فهو يشبه النفخ من هذه الناحية. فينفث في الكفين بعدما يقرأ المعوذات وهي ثلاث سور، فبعدئذ ينفخ أو ينفث في كفيه مفتوحتين. قال يمسح بهما أي بكفيه، يمسح بالكفين، وكما جاء في بعض الأحاديث أنه قال مسحها على كل ما يرجى بركته وشفاؤه، أو من النبي صلى الله عليه وسلم مسحها في بعض الروايات ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، وهذا يفعل ثلاث مرات، يمسح بهما ما استطاع من جسده أي ما تطال اليد بعد أن يقرأ، وينفث في كفيه يمسح ما استطاع من جسده أي ما أمكن من ما يمكن مسحه من جسده، ما أمكنه وقدر عليه. يبدأ بهما على رأسه ووجهه، يبدأ بالمسح على الوجه والرأس وما أقبل من جسده، وما أقبل من جسده، هذا بيان لمعنى قوله يمسح بهما ما استطاع من جسده، طبعا لأن هذا الذي يتصل له تصل إليه اليد، فاليد لا تصل الخلف ولكنها تطال مقدم الجسم أو مقدمة الجسم أو ما أقبل من الجسد، فهذا ما تطاله اليدان. فيقرأ وينفث في الكفين ويمسح الرأس والوجه وما أقبل من الجسد، ما أقبل من الجسد، ويقرأ بالمعوذات. ونلاحظ أن المعوذات مع قل هو الله أحد سميت هذا الاسم من باب التغليب، فكما نقول مثلا الأسودان يعني الماء والتمر من باب التغليب، القمران يعني الشمس والقمر، فكذلك هنا هذه من عادة العرب يأتون بالتغليب في اللغة باب الاختصار، سميت هذه السور الثلاث قل هو الله أحد الإخلاص، قل أعوذ رب الفلق قل أعوذ رب الناس سميت بالمعوذات فيقرأ بهما وهما. ونلاحظ أن السور الثلاث احتوت على اللجوء إلى الله والتعوذ بالله في حال النوم، لأن الإنسان في حال النوم يفقد وعيه ولا يدري ما يجري حوله، قد يأتي عدو، قد تأتي دابة، قد يتسلط عليه الجن الشياطين، أو تأتي دابة من الدواب تكون لدغتها قاتلة. فحينئذ هنا المسلم قد تحصن قبل أن ينام بهذا الذكر العظيم، لأن لما يقول قل أعوذ برب الفلق، أعوذ يعني ألتجأ إلى الله وألجأ إليه، وأعوذ بالله أي ألتجأ إليه وأستنصر به، برب الفلق أي بالله الذي فلق الإصباح وفلق الحب والنوى. فالله سبحانه وتعالى هو الذي توكل بالزرع والذي فلق الحب والنوى، ولولا مشيئة الله لما خرج من الحب شيء ولا نبت النبت. فالإنسان لا يملك شيئا عندما يزرع، كل ما يفعل أنه يضع البذرة في الأرض ولا يستطيع بعد ذلك أن يصنع المزارع أو الفلاح مع البذر شيئا، لا يستطيع لا يستطيع، لأن هنا حينئذ وكل أمره إلى الله، فالله هو الذي يتولى الأمر كما قال تعالى إن الله فالق الحب والنوى، فهو الذي سبحانه بعد ذلك يتولى الأمر. ولذلك نجد إذا لم ينبت الزرع لم يشاء إلا لم ينبت، وإذا شاء نبت. فأنا أقول أعوذ برب الفلق أو فالق الصبح سبحانه، فلو شاء أمسك الشمس، لكن ما نراه من الصباح لو كان كله ليل لا أصبح أصاب الناس عنت، ولو كان اليوم كله نهار لأصاب الناس العنت والتعب، لكن ليل ونهار يرتاح الناس ويقدون ويعملون ويرتاحون. فالله الذي هو فلق الإصباح وهو الذي فلق الحب والنوى جل في علاه. قل أعوذ رب الفلق من شر ما خلق، أي من أي شر، من شر إنس أو من شر جن أو من شر دابة أو حيوان أو أي جماد، أو من شر حاسد أو من شر شرير أو ساحر أو كاهن. هنا يستعيذ بخالق كل شيء، وخالق هؤلاء خالق الإنس والجن والحيوان والبشر، فكل أمور هؤلاء بيد الله، وإذا شاء الله أن يصيب الإنسان ما يصيبه يصيب، وإذا أراد الله أن يدفع عن عبده دفع فلم يصبه شيء. قالوا من شر غاسق إذا وقب، أي من شر ما يكون في الليل بعد النوم، بعد النوم، وحيث تنتشر ما ينتشر من الدواب ومن ما ينتشر من الحيوان المؤذي أو ما ينتشر من الشياطين وعمل السحرة. فحينئذ المسلم يتعوذ بالله من هذا الشر الذي ينتشر، وخاصة في الليل. عادة من أراد سوءا قد يترك الشيء إلى الليل والعياذ بالله سبحانه وتعالى. ومن شر النفاثات في العقد، أي من شر نفث الساحر والسواحر، حيث ينفثون في العقد ويأتون بالكلمات التي يستعينون فيها بالجن والشياطين فينفثون على السحر والعياذ بالله. فهذا في حماية للإنسان إن كان دبر له شيء، فإذا قرأ هذا وتحصن كان في حرز من الله وفي عافية. قالوا من شر حاسد إذا حسد، أيضا الحاسد الذي يسعى في زوال النعمة عن الآخرين، عن المحسود، لما في قلبه من الغيظ وحب الشر والسوء للآخرين، والحسد والعين قد تقتل الإنسان، وكما جاء في الأحاديث الصحيحة ومنها إن العين لتدخل الرجل القبر ولتدخل الجمل القدر، فنعوذ بالله من شر الحسد، فهنا يستعيذ المسلم من شر هذا الحسد. فهذا ذكر عظيم من الأذكار النبوية الثابتة في السنة، أحبذ المحافظة عليه قبل النوم، وليكون حرزا ووقاية للمسلم إن شاء الله تعالى، خاصة إنسان لما ينام على وضوء، ينام على طهارة ويقول مثل هذا الذكر، يكون إن شاء الله تعالى في حماية الله وفي حرز الله. الإنسان ضعيف مهما بلغ من القوة، في النهاية مخلوق ضعيف يحتاج إلى حمى الله سبحانه وتعالى وإلى أن يكون في حرز الله، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر تيو. معنا أبو خالد، تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو خالد، تفضل.
الله
يعافيك، جزاك الله خير.
سؤالي الشيخ بخصوص من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، فهل يصليها فضيلة الشيخ في أي وقت حتى لو كان خارج الوقت يعني، أو يصليها بعد الصلاة الثانية سواء كانت العصر أو المغرب يعني؟ فهذا السؤال الأول. السؤال الثاني فضيلة الشيخ، ما هي أفضل الصدقات؟ أفضل الصدقات يعني أحيانا أنا أتصدق عن طريق الرسائل النصية، فهل هذا، هل هالصدقات اللي هي عن طريق الرسائل النصية تغني عن اللي أخرج أو أطلع برا أتصدق؟ كوني أنا أحيانا ما أقدر أطلع برا، فهل الرسائل النصية تغني عن الصدقات؟
إن شاء الله.
فضيلة الشيخ، والسؤال الخامس،
فضيلة
الشيخ الأخير، بعد قراءة الإمام الفاتحة، فهل واجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة أو أن يستمع إلى الإمام من باب الخشوع أو هذا يعني؟ فجزاكم الله خير يا فضيلة الشيخ.
جزاك الله خير أبو خالد، تسمع إن شاء الله رفض الشيخ. حياك الله أخ حمدان، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله حمدان، تفضل.
أسعد الله مساكم وجزاكم الله خير على هالبرامج الطيبة.
وياك الله يحفظك، الله يحفظك يبارك فيك، تفضل حمدان.
سؤالي الأول طول عمرك، بالنسبة للإمام إذا صلى بالناس متى يلتفت إليهم؟
نعم،
هذا السؤال الأول.
نعم
معي شيخ؟
نعم نعم نسمعك، تفضل خلنا.
السؤال الثاني في أن لبس الجورب، متى بالنسبة للمقيم يعني إذا صلى بفرض فرضين ثم فسخ الجورب لأمر ما ولبسه مرة ثانية، هل ينتقض الوضوء يعتبر ينتقض الوضوء؟
إن شاء الله.
بارك الله فيك،
جزاك الله خير، الله يبارك فيك يحفظك،
ودور الله دروبكم.
آمين.
دنياكم وآخركم.
آمين. آمين. جزاك الله خير خالد، الله يحفظك يبارك فيك. نعم. جفاف الشيخ، سؤال أبو خالد يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. يقول فضيلة الشيخ، هل يصلي هذه الصلاة في أي وقت يتذكر به الفائتة، أو أنه ينتظر حتى يأتي وقت الصلاة التي بعدها ثم يصليها بعد الصلاة التي بعدها؟
إذ متى ما ذكرها صلاها، لأن هذا هو الوقت الذي يجب عليه، ولو كان الوقت وقت نهي، وهذا هو قصده، هل انتظر يخرج وقت النهي مثلا أم أصليها؟ أوقات النهي عند الجملة ثلاثة وفي التفصيل خمسة، فباختصار هي بعد صلاة الفجر لمن صلى مع الإمام إلى أن تطلع الشمس قيد رمح ورمحين، في هذا الوقت لا يصلي أحد صلوات النافلة، وكذلك قبل الزوال وهو قبل أن تزول الشمس عن كبد السماء، ما يعادل قبل أذان الظهر بعشر دقائق، وكذلك بعد العصر إلى غروب الشمس، وخاصة عندما تصفر الشمس أو تحمر تتضيف للغروب. فهذه الأوقات لا يصلى فيها النوافل. وأما من فاتت صلاة أو نسي أو الصلوات ذات السبب أو إذا وجبت عليه إذا دخل المسجد يصلي، ومن عليه قضاء صلى ولو كان الوقت وقت نهي. فمثلا لو قام والناس قد صلوا الفجر، الناس صلوا صح أنا وقت نهي، لكن بالنسبة له هو، بالنسبة له هو وقت صلاة، فيصليها لا ينتظر إلى أن تطلع الشمس أو لا ينتظر الفجر اليوم الثاني. هذا غير صحيح، بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. خلاص، إذا هذه ظرفية، يعني معنى أنه في الوقت الذي يتذكر يصلي، لأن هذا الوقت في حقه وقت صلاة وهي واجبة في ذمته، وقد فاتته لعذر لنوم أو نسيان معذور، فحينئذ يصليها في الحال ولا يؤخرها إلى أن يخرج وقت النهي أو إلى أن يدخل وقت الصلاة الأخرى. هذا هو الجواب، الله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول ما أفضل الصدقة، وهل يقول التصدق عبر الرسالة النصية القصيرة يغني ويكون كالصدقة كمن يتصدق بنفسه يتلمس الفقراء ويبحث عنهم ويساعدهم بنفسه؟
نعم، إن شاء الله كل ذلك خير وفضل، وكل ذلك مقبول عند الله سبحانه وتعالى، إن كان يستطيع أن يصل للفقراء فحينئذ هذا خير وأفضل، وإن كان لا يستطيع أن يصل فالصدقة عبر الجمعية الخيرية أو عبر الرسائل النصية أو صناديق التي توضع في الأماكن، كل ذلك خير. لكن كل ما كان الصدقة تفرج كربة وضيق شديد، كل ما كانت الصدقة أفضل. ولذلك هنا أفضل الصدقة تأتي بحسب الموقع، فنجد مثلا أفضل الصدقة مما بينه النبي صلى الله عليه وسلم أن الصدقة على الغير صدقة، وعلى ذي الرحم صدقة وصلة. فهنا نلاحظ الأفضل إذا عندي فقير من الأرحام وفقير غريب أو ليس من الأرحام، فهنا على ذي الرحم أفضل. وكذلك أفضل الصدقة كما جاء في أيضا بعض الأحاديث أن تصدر من الغني الصحيح الشحيح، يعني هو في حال صحته وعافيته ونفسه تشح بالمال يتصدق، هذا أيضا أفضل الصدقة. الإنسان لما يمر بضيق يحب يتصدق عشان الفرج يأتيه، لكن لما يكون بخير وعافية وصحيح معافى هنا ذا تصدق دليل على إيمانه. وأفضل الصدقة أيضا عن ظهر غنى، كانت عن ظهر غنى، فهاي كلها تدلك على أن أفضل الصدقة بحسب الحال أو بحسب ما يكون أمامي. فكل ذلك خير، فما هو أراده من التصدق بالرسائل النصية صدقة تصل إن شاء الله، وهي خير تجمع وتوصل للفقراء، وإن عرف هو فقراء ووصلهم فهذا أيضا خير وفضل، له أجر يعني تحمل المشقة والوصول للفقراء وأن يعطيهم الصدقة، وإن كان له أرحام وأيضا تفضل عليهم وهم بحاجة فهذه أفضل وأفضل، لأن الصدقة عليهم صلة وصدقة.
ذاك الأخير فضيلة الشيخ أيضا يقول بالنسبة للمأموم في الصلاة الجهرية هل يقرأ الفاتحة بعد قراءة الإمام للفاتحة أو يستمع لقراءة الإمام؟
العلماء لهم تفصيل في المسألة أو خلاف عندهم، فمنهم من يرى أنه يقرأ في الجهرية والسرية، ومنهم من يرى أنه يستمع في الصلاة الجهرية ويقرأ في السرية، ومنهم من يرى أنه لا يقرأ لا في السرية ولا في الجهرية، والله أعلم صح الأقوال أنه يقرأ في السرية كالظهر أو العصر أو آخر الركعة، الركعة الثالثة في المغرب أو الثالثة والرابعة في العشاء، فهنا يقرأ. أما في الركعتان، في الركعتين الأوليين فإنه يستمع، ومن قال بوجوب القراءة للمأموم في كل حال سواء كان الإمام يقرأ أو يسر أو يجهر له أدلته، ومن ذلك أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم من لم يقرأ بأم الكتاب فلا صلاة له، أو فصلاته خداج أي ناقصة. ومن استدل بأنه يقرأ فقط في الصلاة السرية وينصت في الجهرية فحينئذ استدل بأدلة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة ذات يوم كان يصلي بأصحابه فنوزع في القرآن، أي وجد من يقرأ خلفه، فحينئذ لما قال ما لي أنازع بالقراءة فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فانتهوا عن القراءة، أي انتهوا عن القراءة. فمن تمسك بهذا الدليل قال أنه حينئذ لا يقرأ المأموم لأن الناس قد انتهوا عن القراءة، باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في من ينازع ويقرأ وراء الفاتحة. وأيضا قد دل عليه القرآن، قول الله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له، فالاستماع هنا أمر بالاستماع والانصات. وقد حمل بعض السلف هذه الآية على استماع المأموم أو مطلق الاستماع للقرآن، ولا شك أن الإمام عندما يقرأ الإمام فهو يقرأ، ولا بد من الإنصات له والاستماع. إذا قرأ المأموم فلم ينصت، إذن لم يطبق الأمر، لكن المأموم إذا استمع للإمام وهو يقرأ الفاتحة وما بعدها من السورة ومن الآيات قد أنصت واستمع. فاستمعوا يعني أصغوا للقرآن، وأنصتوا الإنصات يعني السكوت لأجل الاستماع، فهنا أمران إصغاء وإنصات. هذا يعني دلالة على أنه يسمع كذلك المأموم في الصلاة، فيستمع للمأموم ولا يقرأ، لأن إذا قرأ سيشوش على نفسه والإمام أو لا يستطيع أن يخشع في القراءة، فحينئذ أمر بالإنصات، أمر بالإنصات. أيضا الاستدلال بحديث من كان له إمام فقراءته له قراءة، يعني بمعنى أنه المأموم إذا كان له إمام يقرأ فتغني عنه، على قول من يصحح هذا الحديث أو يحسنه. فالإمام إذا قرأ، فإذا قرأ الإمام والمأموم ينصت، فقراءة الإمام قراءة للمأموم، وهذا صحيح أن إذا كان جاء المأموم والإمام راكع فركع ما أدرك الركعة، مع أن المأموم لم يقرأ الفاتحة، ذلك لأن قراءة الإمام كانت له قراءة، كانت له قراءة. فالظاهر والله أعلم أن المأموم يستمع في الصلاة الجهرية، يستمع لقراءة الإمام، إذا قرأ الإمام الفاتحة ينصت، وإذا شرع المأموم في السورة التي بعدها والآيات التي بعد الفاتحة ينصت المأموم ويستمع، هكذا جاء في الأدلة في السنة. وأما أدلة الأمر بالقراءة، قراءة الفاتحة، فالله أعلم تحمل على الصلاة السرية أو الركعات التي لا يجهر فيها الإمام، أو في حال ما يصلي الإمام منفردا، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الكرام برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارجرتيو. أنا معادل، تفضلي.
أيوة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي معادل. حياك الله.
لو سمحت بس بستفسر بالنسبة للصلاة الرباعية.
نعم.
إحنا بنصلي الركعتين الأولانيين سواء مع الإمام أو في البيت، بيقرأ الفتحة وآية قرآنية صغيرة أو كبيرة حسب ما يحصل يعني. في الركعتين التانيين بقى ينفع إن إحنا نقرأ الفتحة ونقرأ صورة تانية، ولا هو لازم الفتحة بس؟ ولو أنا عندي فرصة في البيت أقرأ الفتحة وصورة قصيرة معاها عادي في الأربع ركعات، ولا هو الصح إني يقرأ الفتحة بس في ثالث ركعة ورابع ركعة؟ ده اللي استفسر لو سمحت.
إن شاء الله. جزاك الله خير معادل، الله يحفظك.
شكرا.
نعم، جفال الشيخ، سؤال حمدان يقول: الإمام إذا صلى بالناس متى يلتفت إليهم؟
الإمام إذا أقيمت الصلاة، إن كان هو من يقيم، التفت للمأمومين، يسوي الصفوف أو يأمرهم بتسوية الصفوف وينظر فيها، هذا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يستعجل في تكبيرة الإحرام بعد الإقامة كما يفعل كثير من الأئمة اليوم، مجرد أن تقام استقبل القبلة وكبر، وهذا خلاف السنة. فالسنة أن يلتفت الإمام إلى المأمومين وأن ينظر إلى الصفوف، لا سيما الصف الأول، فيأمرهم بتسوية الصفوف، وفي الأيام التي فيها تراص يأمرهم برص الصفوف. حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يكبر، بل لو رأى من تقدم في الصف فكان يضع يده في صدره ويؤخره، وكذلك كان يفعل الخلفاء الراشدون. حتى لما كثرت الصفوف كان عثمان رضي الله عنه يرسل من يعدل الصفوف الخلفية لأنه لا يراهم. فالإمام يطبق هذه السنة، يلتفت للمأمومين ويأمرهم بتسوية الصفوف وبإتمامها، وينظر عن يمينه وشماله، إن كان هناك من تقدم يطلب منه أن يعدل الوضع يتأخر، أو من تأخر أن يتقدم، وإن كان هناك فرجة في الصف يطلب من أحد أن يتقدم ليسد الفرجة، وإن كان في الصف عوجاج أمر بتصحيحه. هكذا هي السنة. ثم إذا وجد أن الصفوف اكتملت واستوت، حينئذ يستقبل القبلة ويكبر تكبيرة الإحرام ويصلي. اليوم كثير من المأمومين ترك هذه السنة، كثير من الأئمة ترك هذه السنة إلا من رحم الله. فإذا أقيمت الصلاة استقبل القبلة فقد، قد يقول اعتدلوا استووا ثم يكبر. وهذا لا يكفي، هذا لا يكفي. لذلك لما تدخل المسجد تشوف الصف الأول والثاني وقد أدركوا الصلاة مع الإمام، ترى فيهم من تقدم ومن تأخر، أو هناك فرجة في الصفوف. هذا معناه أن الإمام لم يهتم بالصف، لم يهتم بالصف، المفروض أن يهتم به ويتمه. ما يحصل بعد تكبيرة الإحرام من صفوف هو لا يحمل وزره، هذا على الناس، لكن هو قبل أن يكبر يهتم. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم، بل كان يقول لأصحابه: عباد الله، لتقسمن صفوفكم أو لو ليخالفن الله بين قلوبكم. وكان يقول: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: وكيف تصف يا رسول الله؟ قال: يتمون الصفوف الأول في الأول ويترأسون. وكان الصحابة يلزق أحدهم منكب بمنكب صاحبه وكعب بكعب صاحبه في الصلاة، لا يتركون فرجة للشيطان. هذا المطلوب من الإمام، نسأل الله أن يصلح الحال، يهدينا وياهم، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا سؤال الأخ حمدان يقول: إذا لبس الجوربين ثم يقول توضأ ولبس الجوربين وصلى، ويقول بعد أن صلى خلع الجوربين ثم يقول لبسه مرة أخرى، فيقول هل يجوز له أن يمسح عليهما في حال الوضوء، أو أنه يجب أن ينزع الجوربين ويغسل رجليه؟
نعم، من أراد أن يصلي بالجوربين فعليه أن يطبق الشرط المطلوب، وهو أن يلبسهما على طهارة، كما جاء ذلك في حديث في الأحاديث الصحيحة، ومنها حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والتساخين، في رواية عصائب، والنبي صلى الله عليه وسلم لبس الخفين ومسح عليهما، ولما أراد صفوان أن ينزعهما قال: دعهما، فإني لبستهما على طهارة. فإذا لبست الجوربين على طهارة فإن المقيم له يوم وليلة، والمسافر 3 أيام بلياليهن، ويحسب من أول مسحة، من أول مسحة يمسحها. فإذا توضأ المسلم ولبس الجورب ثم أحدث، حينئذ يتوضأ ويمسح على الجورب، لا يحتاج أن يخلع الجورب ويغسل رجليه، وهذا فيه رخصة وفيه تسهيل، خاصة في أيام البرد والشتاء، فيمسح الجوربين ويصلي. فإذا مسح كان على طهارة، فإن خلع الجوربين، وهذا هو سؤال الأخ، هل ينتقض الوضوء بالخلع أم لا؟ فهناك من أهل العلم من يقول نعم، ينتقض الوضوء بخلع الجوربين أو بفسخ الجوربين، والقول الثاني أنه لا ينتقض ولو خلع الجوربين حتى يأتي بناقض من نواقض الوضوء، وهذا هو القول الصحيح، وذلك لسببين. السبب الأول: لا يوجد دليل أن فسخ الجورب من نواقض الوضوء، إنما نواقض الوضوء معروفة، منها خروج الريح أو التبول أو الحدث الأصغر أو الأكبر، مع اختلاف بين أهل العلم في النواقض، لكن لا يوجد دليل أن خلع الجورب من نواقض الوضوء. الدليل الثاني: أن عندما توضأ العبد المسلم ومسح على الجورب دخل في طهارة شرعية صحيحة أجازها الشرع، فلا يخرج من هذه الطهارة ولا تنتقض إلا بدليل، وما ثمة دليل، فمن ثم لا يعد خلع الجورب ناقضا للوضوء، بل لو خلع الجورب وقد مسح عليه فقد دخل في طهارة، الآن ليخرج من هذه الطهارة وليبطال هذه الطهارة نحتاج إلى دليل، وخلع أو فسخ الجورب ليس عليه دليل أنه ينقض الوضوء. ثم أخيرا الدليل الثالث أن المسح على الجوربين أو الخفين أو التساخين معروف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان شائعا خاصة في أسفارهم، فلو كان فسخ الجورب ينقض الوضوء لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنهم كانوا يلبسون الجوارب ويخلعونها، فلما لم يأتي دليل فحينئذ الأصل الطهارة حتى يأتي دليل البطلان، بمعنى أن لما توضأ فهو دخل في طهارة صحيحة شرعية، لما خلع الجورب الآن لنقض هذا الأصل وليبطال هذا الأصل نحتاج إلى دليل، وحيث لا دليل نبقى على الأصل وهو الطهارة، لأن الأصل بقى ما كان على ما كان، والله تعالى أعلم.
ساك الخير فصيح معنا أخ ناصر، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مسيك بنور وعافية، تفضل.
جزاك الله خير يا شيخنا. جزاكم الله خير. عندي سؤال بالنسبة، طبعا أنا يمكن لحقت على طرف السؤال أو طرف الجواب من الشيخ بخصوص الصلاة في صلاة الجهر، أو أيضا بالنسبة للصلاة الشسمة بالذات صلاة المغرب وصلاة العشاء، لما تي على الركعة تي والإمام بدأ بالإقامة وبدأ صلاة وبدأ صورة الفاتحة، طيب أنا فاتتني صورة الفاتحة والإمام دخل وشرع في الصورة اللي بعدها في الركعة كانت الأولى ولا الثانية، هل علي حرج لو أني مثلا ما قريت الفاتحة وكملت وياه، ولا أني أقرأ الفاتحة في داخلي وعقب يعني أستمع له، فيها حرج يا شيخ؟ لأنه والله ملتبس علينا الموضوع.
واضح إن شاء الله. إزاك الله خير أخ ناصر، تسمع إن شاء الله رد. الله يحفظك
بارك إن شاء الله. إزاك الله خير.
حياك الله. تفضل شيخ، سؤال معادل بالنسبة للصلاة الرباعية في الركعة الثالثة والرابعة، هل يجوز أن تقرأ بعد الفاتحة سورة قصيرة؟
بالنسبة للأدلة، يقول أهل العلم أنه لم يثبت عنه أنه يقرأ في الركعتين الأخيرتين سورة بعد الفاتحة، قالوا إلا في الظهر، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث عند مسلم وأن حديث أبي سعيد، ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم قد يقرأ بعض الأحيان في بعض الأحيان سورة أو آيات بعد الفاتحة في الثالثة والرابعة أقل مما قرأ في الأولى والثانية، فالله أعلم أنه السنة الأكثر الغالب أننا في الرباعية وكذلك في الثلاثية في الركعتين الأخيرتين وفي الركعة الأخيرة في الثلاثية نقتصر على الفاتحة، نقتصر على الفاتحة، هذا هو الثابت، لكن لو قرأ المسلم أحيانا خاصة في صلاة الظهر لو قرأ أحيانا بعد الفاتحة سور أو آيات قصيرة فلا بأس، لكن الغالب الاقتصار على الفاتحة في الركعتين الأخيرتين في الرباعية، الله أعلم.
ساك الله خير فضل الشيخ، على عجال نجيب على سؤال أخ ناصر. فضل الشيخ، بالنسبة يقول إذا دخل والإمام يقرأ السور التي بعد الفاتحة، يقول هل أكتفي بسماع الإمام أو يجب أن أقرأ الفاتحة والإمام يقرأ السور القصيرة؟
نعم، فصلت فيها أنا في لا يمكن إعادة التفصيل لضيق الوقت، لعل يسمع الإعادة غدا إن شاء الله. لكن بالنسبة لوضعك أنت تنصت في هذه الحالة ولا تقرأ، على القول الذي ذكرت القول الصحيح أن المأموم ينصت في الصلاة الجهرية، وذلك لأن قراءة الإمام لك قراءة، هذا أولا، ولأن الله أمر بالإنصات، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فهنا الإمام يقرأ، ولا شك أن الآية تشمل الإمام لما يقرأ أن المطلوب من الإمام ينصت. دليل ثالث أيضا، النبي صلى الله عليه وسلم لما كان ينزل عليه القرآن كان يقرأ، فالله عز وجل بيّن له ألا يقرأ بعد ذلك، أي لينصت للقراءة ولا يعجل به، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. فيعني قال لا استمع فقط، وفي هذا يعني تفصيل الآن لا يسع الوقت، لكن هذا باختصار والله أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر فينا تذلق فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا الحسن، تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال أحمد حسين، من الأخراج سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.